بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 54 من الفقه الواضح. كفارة الصوم. كفارة الصوم 3 أنواع. النوع الأول عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. النوع الثاني صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية سواء كان الشهر 30 يوما أم 29، فإن صام في أول الشهر العربي أكمله وما بعده باعتبار الأهلة، وإن ابتدأ في أثناء الشهر العربي صام باقيه وصام الشهر الذي بعده كاملا باعتبار الهلال وأكمل الأول 30 يوما من الثالث، ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة، ولا بد من تتابع هذين الشهرين، بحيث لو أفسد يوما في أثنائهما ولو بعذر شرعي كسفر صار صيامه نفلا ووجب عليه استئنافهما لانقطاع التتابع الواجب فيهما. النوع الثالث إطعام 60 مسكينا يعطي كل مسكين مدا بمده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قمح ونحوه من غالب قوت البلد، والمد نصف قدح مصري، وجوز الحنفية إخراج القيمة نقودا، وجوزوا أيضا إشباعه في غدائين أو عشائين أو فطور وسحور، ولا بد من إطعام هذا العدد المذكور من المساكين بشرط ألا يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم كالزوجة والأولاد والأب والأم. وقال الشافعية إذا تبرع أحد المسلمين بإخراج الكفارة لفقير لا يجد ما يكفر به جاز أن يعطيها لأولاده، أخذا من فعله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع الرجل الذي جامع في رمضان فقد كان فقيرا لم يجد ما يكفر به، فلما جاء إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عرق من تمر أعطاه إليه وأمره أن يكفر به، فطمع الرجل فيه وقال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منا. فقال له الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أطعمه أهلك. الحديث أخرجه الجماعة. وقد تقدم سقوط الكفارة. اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة على من عجز عن صيام شهرين متتابعين أو عجز عن الكفارة بالإطعام على قولين، قال قوم تسقط عنه، وقال قوم تظل دينا في ذمته متى أيسر أو قدر على الصيام. تعدد الكفارة. واختلفوا أيضا في تعدد الكفارة عند تعدد مقتضيها، فقال أكثر أهل العلم تعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها ما يقتضي الكفارة، أما إذا تعدد المقتضي في اليوم الواحد فلا تتعدد، ولو فعل الصائم ما يوجب الكفارة فكفر عنه ثم تكرر منه ما يوجبها في اليوم نفسه فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، وعليه الإثم العظيم والعياذ بالله عز وجل. الأعذار المبيحة للفطر. تقدم أن ترك الصوم وإفساده لغير عذر ذنب عظيم، وفيما يلي بيان الأعذار الشرعية المبيحة للفطر. 1- المرض والعياذ بالله عز وجل. يباح الفطر للمريض إذا أخبره طبيب مسلم حاذق بأن الصوم يضعفه ويزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه، لقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا صام المريض كره له ذلك، لأن الفطر في حقه رخصة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وإن كان صومه يقع صحيحا يثاب عليه. أما إذا غلب على ظنه أن الصوم يهلكه أو يفقده حاسة من حواسه فإنه لا يجوز له أن يصوم حينئذ، لقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومما سبق نعلم أن الصوم مع المرض تارة يكون مباحا وتارة يكون مكروها وتارة يكون حراما. اثنان السفر، ويباح الفطر للمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة وإن لم يضره الصوم، لأن السفر الطويل لا يخلو من المشقة غالبا، وإن كانت هذه المشقة تقل وتكثر بحسب حال المسافر، وقد تقدم دليل إباحته. فإذا كان السفر لا يضره إن صام كان الصوم له أفضل، لعموم قوله سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أخرجه الجماعة. أما إذا كان الصوم مع السفر يجهده فالفطر له أولى، بل يجب عليه إذا بلغت منه المشقة مبلغا ألا يصوم. فعن جابر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، فقيل له قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الفرق بين الرخصة والعزيمة أن الرخصة هي تسهيل أمر صعب لضرورة شرعية، والعزيمة هي الأمر المطلوب فعله أو تركه على وجه الوجوب. اثنان سورة البقرة. ثلاثة المسافة التي تقصر فيها الصلاة تقدر بنحو 80 كيلومترا على ما سبق بيانه في صلاة القصر. أربعة هو واد أمام عسفان على نحو 3 مراحل من مكة. متابع بعون الله عز وجل. فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه، فأفطر بعضهم وصام بعضهم، فبلغه أن أناسا صاموا فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم والترمذي. لكن متى يجوز للمسافر الفطر؟ أقول: يجوز له الفطر متى شرع في السفر، سواء شرع في السفر أول الشهر أم نصفه، ولا يفطر حتى يغادر مساكن البلد التي خرج منها مسافرا، ويظل مفطرا حتى يرجع إلى بلده إذا لم يكن قد نوى الإقامة أكثر من 15 يوما، عند الحنفيين بموضع واحد. وقال الأئمة الثلاثة: المسافر إذا نوى إقامة أقل من 4 أيام أفطر، وإن نوى إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صام. وأما من لم ينوي الإقامة وعزم على الرجوع إلى بلده متى يقضي حاجته فإنه يفطر مدة انتظاره قضاء حاجته، عند الحنفيين ومالك وأحمد، وفي إحدى الروايات عن الشافعي هذا. ويستحب للمسافر إذا عاد من سفره نصف النهار أن يمسك بقية اليوم مراعاة لحرمة الشهر، وإن لم يمسك فلا شيء عليه. ثلاثة أربعة الحمل والرضاع. يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافت كل منهما على نفسها أو ولدها، لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. أخرجه أحمد والترمذي. واختلف الأئمة في لزوم الفدية عليهما، فقال الحنفيون: يباح الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما وعليهما القضاء عند القدرة، ولا فدية عليهما لعدم النص عليها. وقال المالكية: لا تجب الفدية على الحامل، ولكن تجب على الموضع مع وجوب القضاء على كل منهما. وقال الشافعية: إذا خافت الحامل والمرضع بالصوم الضرر لا يحتمل لا يحتمل سواء كان فهم الخوف على أنفسهما وولدهما معا أو على أنفسهما فقط أو على ولدهما فقط. وجب عليهما الفطر وعليهما القضاء في الأحوال الثلاثة وعليهما أيضا الفدية مع القضاء في الحالة الأخيرة وهي حالة الخوف على الولد فقط. وكذلك قال الحنابلة إلا أنهم قالوا لا يجوز للمرضع الفطر إذا وجدت من ترضع ولدها أو وجدت ما تطعمه به على تفصيل في ذلك. 5. كبر السن. ويباح للرجل إذا كبر في السن وعجز عن الصوم أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مدا من قمح أو شعير، والمد نصف قدح مصري كما قلنا سابقا، وقيل يطعم نصف صاع من قمح أو صاع من تمر أو زبيب، والصاع قدحان بالكيل المصري، فإن لم يجد ما يطعمه سقط عنه. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. أخرجه الدار قطني والحاكم. 6. الجهاد. المجاهد الذي يضعف الصوم من قوته في قتال عدوه يباح له أن يفطر وعليه القضاء، لأن الجهاد فرض من فرائض الإسلام ينبغي للمسلم أن يعد له ما استطاع من قوة عملا بقوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. من مات وعليه قضاء صوم ألف من أفطر في شهر رمضان أو في أيام النذر لله سبحانه وتعالى أن يصومها لعذر من الأعذار التي سبق ذكرها ثم مات قبل زوال هذا العذر سقط عنه القضاء، ولا يلزمه أن يوصي ورثته بإخراج فدية، ولو أوصاهم بإخراج فدية فهو من قبيل التصدق لأن الطاعة على قدر الطاقة. وقد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أفطر لعذر وزال عذره قبل موته بمقدار يسع قضاء ما فاته لزمه القضاء ولا يسقط عنه بالموت، لأنه عاش بعد زوال العذر وقتا يسع أن يقضي فيه. قبل المتابعة في الحاشية 1 سورة الأنفال أتابع بعون الله عز وجل. لأنه عاش بعد زوال العذر وقتا يسع أن يقضي فيه ما أفطر فيه، فقد قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فصيام عدة مثل العدة التي أفطرها من أيام تبدأ من زوال العذر وبعد يوم عيد الفطر. فإذا كان قد أفطر 5 أيام مثلا وعاش بعد يوم العيد 5 أيام ثم مات لزمه القضاء، لأنه عاش الأيام الأخر التي أمره الله سبحانه وتعالى أن يقضي ما فاته فيها. ومن هنا كان من المستحب للمسلم تعجيل ما فاته من الفرائض حتى لا يفاجئه الموت فلا يستطيع القضاء فيكون تفريطه فيه حسرة عليه. جيم. ومن عاش بعد زوال العذر أياما أقل من الأيام التي أفطر فيها لزمه القضاء بعدد الأيام التي عاشها بعد زوال العذر وسقط عنه الأيام المتبقية بالموت، فإن كان قد قضى هذه الأيام فبها، وإن لم يكن قد قضى فيها بعض ما فاته فعليه أن يوصي الورثة بإخراج فدية عن كل يوم فرط فيه. فإذا كان عليه 10 أيام مثلا من رمضان فزال عذره بعد يوم العيد وعاش 5 أيام بعده ومات، فإن كان قد صام هذه الأيام 5 سقط عنه قضاء الأيام الباقية، فإن لم يكن قد صام الأيام الخمسة التي عاشها، فعليه أن يوصي بإخراج الفدية عن كل يوم، والفدية كما عرفت صاع من تمر أو نصف صاع من قمح أو مد بمده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد عرفت أن الصاع قدحان بالكيل المصري، وأن القدح يساوي مدين بمده صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، والمد ما يملأ كفي الرجل المتوسط. دال: ومن أفطر لعذر وتمكن من القضاء ولم يقض، أو أفطر لغير عذر ومات ولم يقض، أطعم عنه من له التصرف في ماله عن كل يوم مسكينا. لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. أخرجه الترمذي وابن ماجه. ولذا قال الجمهور: لا يصام عن الميت مطلقا، ويطعم عنه وليه إن أوصى به له. ويؤيد ما ذهب إليه أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكانا، أو يطعم عنه وتحتاج إلى تحقيقه، مكان كل يوم مدا من حنطة أي قمح. وروى عبد الرزاق والبيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم. هذا ويلزم أن يكون الإطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية إن كان له وارث، وإن لم يكن له وارث أخرجت من ماله كله لا من ثلثه فقط. وذهب كثير من الشافعية إلى جواز الصيام عن الميت، ويصوم عنه وليه أو شخص أجنبي إذا أذن له الولي في ذلك. واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي رواية أخرى للبزار قال: صام عنه وليه إن شاء. وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. الصوم المنهي عنه واحد يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يحرم عند الجمهور صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا من نسككم أي من أضحيتكم، اثنان أيام التشريق. ويحرم أيضا صيام أيام التشريق وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، لما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: ألا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وأجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء، أما ما لا سبب له فلا يجوز فيها بلا خلاف. 4-3 صيام يوم الجمعة بمفرده، ويكره للمسلم أن يخص يوم الجمعة بصيام، فمن أراد أن يصوم فليصم يوما قبله أو بعده. في الحاشية: 1 سميت بأيام التشريق لتشريق اللحم فيها ولتعريضه للشارقة وهي الشمس. أتابع بعون الله عز وجل. روى الحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده، ولا يلزم من هذا أن يكون كالعيد من كل وجه، فإنه يباح صومه مع يوم قبله أو بعده، بخلاف العيد فإنه لا يصام مطلقا كما تقدم. 4. صيام يوم الشك. يوم الشك هو اليوم المكمل للثلاثين من شعبان، إذا تحدث الناس فيه عن رؤية الهلال دون أن تثبت الرؤية وكانت السماء غيما، فهذا اليوم يكره صومه كراهة تنزيه، وقيل كراهة تحريم، إلا إذا صادفت هذا اليوم يوما، أو إذا صادف هذا اليوم يوما اعتاد الصوم فيه، فإنه لا يكره صومه حينئذ، مثل أن يكون قد تعود صوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، وكان يوم الشك أحد هذين اليومين، أو كان هذا اليوم قد صامه قضاء عن يوم أفطره، أو كان من الأيام التي نظر صومها لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك الصوم. يمكن أن تكون صوما وتحتاج إلى تحقيق، أما في المطبوع إمامي: إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رواه الجماعة. وقال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنه: وقال عمار بن ياسر رضي الله تبارك وتعالى عنهما: من صام اليوم الذي نشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. رواه الترمذي وأبو داود. 5. صيام يوم السبت بمفرده. ويكره صيام يوم السبت بمفرده لأن اليهود تعظمه، فينبغي أن نخالفهم، فمن أراد أن يصومه فليصم معه يوما قبله أو بعده. عن ابن بسر السلمي عن أخته الصماء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فلينضغه. رواه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن هذا. ولا يكره صومه لمن نواه قضاء مما عليه. في الحاشية 1: المكروه كراهة تنزيه هو ما خالف الأولى وكان إلى الجواز أقرب منه إلى الحرمة. 2: والمكروه كراهة تحريم هو ما اشتد النهي عنه ولم يصل إلى درجة الحرمة. 3: اللحاء أي قشر متابع بعون الله عز وجل. 6: صوم المرأة وزوجها حاضر، لا يحد للمرأة المتزوجة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان. أخرجه البخاري ومسلم. فإذا صامت المرأة وزوجها حاضر فصومها باطل ما لم يكن قد أذن لها فيه وله أن يفسده عليها بالجماع، وإن كان من المستحب للزوج أن يأذن لها في الصوم متى رغبت فيه، لأن الصوم يهذب خلقها ويقوي إرادتها ويكتفي منها بالليل، والليل ما أطوله. 7: صوم الضيف بغير إذن المضيف. يكره للمسلم إذا نزل ضيفا بقوم أن يصوم بغير إذنهم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت ذنوبه فليستغفر الله، ومن أبطأ رزقه فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن نزل بقوم فلا يصومن إلا بإذنهم، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، رواه الطبراني. وكان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما إن أراد أحد أن يصحبه في سفر اشترط عليه ألا يصحبنا على غير خلاف على وعيد اشترط عليه ألا يصحبنا على تغير خلال ولا ينازعنا الأذان ولا يصومن إلا بإذننا. أخرجه الطبراني أيضا هذا وهذا. إذا كان الضيف سيمكث عند أهل البيت يوما كاملا فأكثر والكراهة تنزيهية وليست كراهة تحريم، وقد عرفت فيما سبق أن كراهة التنزيه هي فيما خالف الأولى، وهي إلى الجواز أقرب منها إلى الحرام، والحكمة في ذلك دفع الحرج عن أهل البيت ورفع التكليف عنهم، فقد يحملهم صومه هذا على تحسين الطعام له وتغيير موضع إحضاره ونحو ذلك من الكلفة، ولأن من آداب الضيافة أن يكون الضيف محترما لشعور المضيف مراعيا لظروفه النفسية والمادية، فإن علم أنه لا يتضرر من صومه ولا يكون محرجا ولا متكلفا جاز له أن يصوم من غير كراهة. في الحاشية واحد، الخلال الصفات والطباع، والمراد ألا تحملنا صحبته على تغيير طباعنا المحمودة. اثنان، ألا يشاركنا فيه، فقد كان أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتسابقون على الأذان لفضله العظيم. ثمانية، النهي عن وصال الصوم. الوصال هو صوم يومين فأكثر بلا فطر بينهما قصدا، فليس منه الإمساك عن الفطر بلا قصد، وهو منهي عنه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال، قالها ثلاث مرات. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، أو فاكلفوا وتحتاج إلى تحقيقه. أخرجه مالك وأحمد والشيخان. والمراد بقوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيطعمني ويسقيني يعطيني قوة الطاعم والشرب، والمراد بقوله فاكلفوا أو فاكلفوا هو الأصح، يعني بسكون الكاف وفتح اللام، وهو الصحيح والله تعالى أعلم. تكلفوا من الأعمال ما تطيقون. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تواصلوا، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم لئلا يشق عليهم. والنهي للكراهة لا للتحريم عند الجمهور، إذ لو كان النهي للتحريم ما واصل بهم الصوم يومين وليلتين. وجوز أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى وبعض المالكية الوصال إلى السحر، أي إلى قرب الفجر، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أخرجه أحمد والبخاري. وهذا الجواز إنما يكون في حق من لا يجد في الوصال مشقة بالغة، وإلا كره له الوصال، وربما حرم عليه لوجود الضرر، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه، وهو جل شأنه يكره التشدد في الدين والتوغل في العبادة بلا رفق. ويقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو من الدلجة تحتاج إلى تحقيق. أخرجه البخاري وغيره في الحاشية كالمؤدب لهم على عدم قبولهم الرخصة في عدم الوصال. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.